محمد سيدنا رمضان البوطي رضي الله عنه إلى أن قال: ثم أعلم أن أثر كل من تلاوة القرآن وذكر الله تعالى عظيم في معالجة أدواء النفس وأمراضها، إذ يتكون في القلب من الاستمرار عليهما شعور بالرقابة الإلهية على كل ما يتلبس به الإنسان من التصرفات والأعمال والنيات، فما يكاد يهم بعمل شيء أو ينطوي على قصد محرم حتى يدفعه هذا الشعور إلى تقويم عمله وتصحيح نيته. وتلك هي الحراسة الإلهية العظمى في حياة المسلم، وذلك هو الإحسان الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعبد المسلم ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فعلا فهو موقن بأن الله عز وجل يراه، ولا يتحقق ذلك إلا بملازمة كتاب الله تعالى والإكثار من ذكره وشغل القلب بمراقبته، فهو العلاج الأعظم لتزكية النفس وكنس ما قد يرسب فيها من أمراض الكبر والحقد والحسد وحب الدنيا والتعلق بأسباب السمعة والجاه والمناصب الدنيوية الفانية. ولا ريب أننا لا نقصد بالذكر حركة اللسان في الفم، ولا فرقعة سبحة في اليد، ولا مجرد القفز على أصوات المنشدين وأنغامهم، وإنما نقصد به ما أراده الله تعالى في كتابه عندما أمر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وما يعلمه كل عالم باللغة العربية عندما يقول القائل: لقد ذكرت فلانا طوال هذا اليوم. إنه ذكر القلب وحركة الفكر وتيقظ الوجدان. وإن كان لحركة اللسان من فائدة، فإنما هي تنبيه القلب وإيقاظ الوجدان وحجزه عن الأحاديث الملهية التي قد يشتغل بها إن هو فتر عن ذكر الله تعالى. أما إن ضرب بين اللسان والقلب بحاجز حتى أصبح اللسان يلهج بالذكر والدعاء والتسبيح، والقلب غارق في الدنيا وأحلامها وأهوائها المحرمة، فإن صاحب هذا الحال لا يسمى ذاكرا ولا متعبدا، وإنما هو يظهر بين الناس بمظهر الذاكرين، وليس له من فائدة أكثر من أنه يجعله بين الناس كذلك. ثالثا، كثرة الدعاء والابتهال والتضرع لله عز وجل، وهذا العلاج عبادة ذات أهمية كبرى، بل هو مخ العبادة ولبها، بل هو العبودية التي تعتبر أرقى مراتب القرب إلى الله عز وجل. ولقد أكد الله تعالى أمر عباده بالدعاء وأكثر من ذلك في كتابه، وجعله من أهم سمات عباده المخلصين، فقال جل جلاله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إلى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ووصف الخلص من عباده بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإنما يستشعر الإنسان أهمية الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل عندما يشعر بحاجته الماسة إلى الله تعالى، ويستيقن أن لا معين غيره وأن لا رجاء إلا منه، فعندئذ يدعوه بقلب صادق وشعور مستيقظ خاضع. وذلك كمن وقع في كرب أطبق عليه وعجز جميع الناس عن تفريق كربه حتى يئس منهم، وعلم أن الله تعالى هو وحده الذي إذا شاء فرج كربه وأزال ضره، فيرفع يديه إلى السماء يقول بملء فمه وقلبه: يا رب. أما من لم يستشعر هذه الحاجة ولم يحس بضيق أو بلاء في حياته، فإنه لا يجد ما يحمله على الدعاء، لأنه لا يشعر أنه بحاجة إلى شيء، ولا يرى من حوله أي مكروه حتى يستنجد بالدعاء منه. وذلك كمن عاش يتقلب في حماءة المحرمات وينغمس في أمواج الأهواء والشهوات لا يشعر إلا بلذتها العاجلة وقطوفها الأولى، فلو ذهبت تنصحه بالدعاء حتى يخرجه الله مما هو فيه لسخر منك، وجعلك في حساب من يقول له: ادعو الله على نفسك بالحرمان والشقاء. وربما رفع يده يحرك لسانه ببعض الأدعية الدارجة أو يؤمن على دعاء إنسان، ولكن ذلك منه لا يسمى في الحقيقة دعاء، وإنما هو مشاكلة للدعاء وتقليد له، وهو أبعد ما يكون في نظر الله تعالى عن الدعاء الذي أمر به في قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وأبرز نموذج لذلك أولئك الذين يسبحون في حياة من الغي والآثام، فإذا أقبلت إلى أحدهم تنصحه بالرشد وتذكره بالله وعقابه رفع يده قائلا الله يهدينا، إنه يدعو أمامك بهذا الدعاء ولكن قلبه يردد في الوقت نفسه عكس هذا الدعاء تماما، إذ هو يشفق في الحقيقة على لهوه أو عصيانه أو يتخطف منه، ويود لو أن السبيل إليهما كان أعرض وأيسر، وإنما هو يتظاهر أمامك بهذا الدعاء تهربا من نصيحتك وقطعا لسبيل الحجة عليه. أما إذا ذاق العاصي ذل المعصية في سلوكه واستشعر قلبه الأسى مما هو متعلق به من الذنوب والآثام فرفع يديه يسأل الله الهداية والعون، فذلك هو الدعاء الصادق الذي أمر الله تعالى به.
لا إله إلا هو جل جلاله وتعالى في علاه. بين الشيخ بعد أن تشخص الدواء في حياة المسلمين وواقعهم بعد أن شخص الداء وأنه باطن الإثم في إيثار العاجلة ومحبة الدنيا وما يجلبه من كبر وحسد وحقد ونفاق وسوء ظن وإرادة شر إلى غير ذلك، وأن الخلاص من ذلك في استعمال الدواء بتذكر هويتنا أننا عبيد للإله الحق الذي خلقنا وحده، وتذكر وظيفتنا وهي العبادة. ولكن استعمال هذا الدواء ومداومة عليه يحتاج إلى طريقة استعمال، فذكر لنا قراءة القرآن الكريم والارتباط القلبي والروحي والسري به. أنت أيها المؤمن أن تبقى على صلة بربك من خلال كلامه الذي أنزله إليك فأوحاه على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغك إياه، وكان من الحكمة العظيمة في إنزاله أن تتدبر أنت وأن تتأمل هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا من أعظم المقاصد في إنزال الكتاب أن تتدبر وأن تتأمل وأن تتفكر في هذا الكتاب، فتتصل بكتاب الله تعالى وتجعل لك نصيبا ووردا من قراءة كتاب الله في كل يوم وفي كل ليلة. ويروى أن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله قال رأيت رب العزة قلت ما أفضل ما تقرب به إليك المتقربون يا ربي، قال بكلامي يا أحمد، قلت بفهم وبغير فهم، قال بفهم وبغير فهم، أي أنه لا يخيب الذي قصد قراءة كتابي من العجام وغيرهم وقصد وجهي بذلك، فللقرآن أثر. وكذلك أرشدنا إلى الذكر واتخاذ الأوراد والأذكار، فإن لها حكم عظيمة من أعظمها أن تذكرنا بمهمتنا وأننا نحسن استعمال الدواء ونبقى في ذكر أننا في قاعة الامتحان التي سنغادرها عما قريب قسرا بانتهاء الوقت المتاح لنا في إجراء هذا الاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور جل جلاله. فيقول أثر كل من القرآن ومن التلاوة عظيم في معالجة أدواء النفس هذه وفي تذكيرها وفي حمايتها من أن تغفل أو تذهل أو تسقط أو تنحرف أو تنجرف أو تلهو أو تلغو أو تقر نفسها على مخالفة، لأنه يتكون في القلب من الاستمرار على القرآن وعلى الذكر للرحمن شعور بوجود الرحمن واطلاعه ومراقبته إياك، فحينئذ لا يكاد يهم بفعل محرم فضلا عن أن يقصده. وقال من استولى عليهم هذا الأثر كالإمام عبد الله بن حسين بن طاهر عليه رحمة الله، ما فعلت مكروها ولا هممت بفعل المكروه من قبل البلوغ لاستيلاء سلطان الذكر على القلب. ومن يقدر يعصي وهو مستشعر اطلاعه عليه وإحاطته به على وجه يستغرق قلبه ويأخذ لبه. وهكذا قالوا هذه حراسة إلهية للذاكر، وهي ذكر الله للذاكر، فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرك حرسك، إذا ذكرك حفظك، إذا ذكرك وفقك جل جلاله. ويبلغ العبد بهذا رتبة الإحسان المشار إليها بقول النبي أن تعبد الله كأنك تراه. قال الحبيب علي الحبشي: بكثرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب، بكثرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم جعل الحق تعالى أسرارا في كل وقت لذكر مخصوص معين فيه منافع كبيرة من دفع الآفات وحصول الخيرات واستقامة الحال. فجعل لنا صلى الله عليه وسلم أذكارا عند المنام، أذكار عند القيام من المنام، أذكار عند تناول الطعام، أذكار عند الفراغ من الطعام، أذكار عند شرب، أذكار عند الفراغ من شرب، أذكار عند الخروج من البيت، أذكار عند دخول البيت، أذكار عند دخول المسجد، أذكار عند الخروج من المسجد، أذكار عند المشي في الطريق، أذكار عند المرور في السوق إذا مررت بالسوق فتذكرها، وأذكار عند ركوب الدابة وركوب السيارة وما إلى ذلك. والذكر عند كل ذلك فيه دفع للبلاء ورابط بالعلي الأعلى وارتقاء واعتلاء. وذكر عند الرعد، وذكر عند البرق، وذكر عند إرادة المطر، وذكر عند التضرر بكثرة المطر، إلى غير ذلك من الأحوال. ذكر عند لبس الثوب، وذكر عند دخول الخلاء، ذكر عند الخروج من الخلاء. فعمل هذه الأذكار إذا صحبه الاستحضار يكون له عظيم الآثار في التنقية عن الأكدار والصبغ بالأنوار وارتقاء مراتب كبار وإدراك المهمة في الحياة أنا الليل وأطراف النهار. لا إله إلا الله. قال لكن ما يتحقق الإنسان بهذا إلا بملازمة كتاب ربه والإكثار من ذكره وشغل القلب بمراقبة الله، فهذا العلاج الأعظم لتزكية النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبه تكنس الرواسب من الأمراض: الكبر والحقد، حسد، حب الدنيا، تعلق أسباب السمعة والجاه والمناصب الفانية. كل ذلك الطريق إليه دوام ذكر الله، كثرة ذكر الله. قال ما فلهذا قال: لا نقصد بالذكر مجرد حركة اللسان في الفم ولا فرقعة السبحة في اليد ولا مجرد القفز. قال: أنت تقول طول اليوم أنا أذكر فلان، إيش معنى؟ حاضر في قلبك، ترقب حاله وشانه وتود القرب منه وما إلى ذلك، أو أنت متحمل بشانه، خايف عليه، أو أنت متمني لقاءه، فهذا معنى ذكرك له. فكذلك ذكرك لله تبارك وتعالى أن تكون مشدود القلب إلى استحضار عظمته وإلى إجلال أمره وإلى اجتناب زجره وإلى الاستعداد للقائه والشوق للقرب منه. قال: فإذا جعل حاجز بين القلب واللسان يصبح الذكر صورة قليل الأثر، لا تظهر آثار الذكر على ذلك الذاكر لما بينه وبين قلبه من حاجز. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: أعلم أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا الحضور معك في ذكرك. يقول: إذا أخذت جانب الفكر وتلاوة القرآن والذكر فلا تنسى الدعاء والابتهال والتضرع والسؤال من ذي الجلال. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قالوا هذا أيضا علاج الدعاء عبادة لها أهمية كبيرة بل هو من أعظم العبادة ومخ العبادة كما يروى في بعض الروايات الدعاء مخ العبادة. لماذا؟ لسر ما قال الإمام الحداد فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري شاهد أنك فقير وشاهد أنك موقن أنه قدير غني قدير تشهد أنك عاجز فقير وأنه غني قدير هذا سر الدعاء. لما يتمكن هذا الشهود من قلبك ينجبر كل عجزك بقدرته وكل فقرك بغناه جل جلال ها؟ فتكون مستشعر موقن مستحضر أنك عاجز فقير وأن مولاك المدعو قادر غني جل جلاله وتعالى في علاه. هذا سر الدعاء. والذي أكد الله يدعو ربكم تضرعا وخفيا فادعوا الله مخلصين له الدين وادعوه خوفا وطمعا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات الأنبياء ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا إله إلا الله. قال إذا علم حاجته وفقره أخلص الدعاء. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة لا أحمل لكني أحمل هم الدعاء كيف يصدر الدعاء مني كيف يتم الدعاء على أي وجه في استشعار فقري وفاقدي وحاجتي وذلي وعجزي وضعفي. إذا تمكنت من ذلك فلا أحمل هم الإجابة الإجابة حاصلة بيقين ادعوني أستجيب لكم إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. ولهذا كان في كثير من الشدائد التي تصيب الإنسان نعمة كبيرة عليه من الله ينقله من غفلته ولهوه وسهوه وبعده وحجابه إلى ذكره وإنابته وخضوعه وتواضعه وقربه من الرب بسبب تلك المصيبة. لما؟ لأنه عند الشدة والمصيبة يتيقن عجزه ويتيقن ضعفه فيلجأ إلى الله بالصدق فيرحمه فتكون تلك المصيبة من أكبر النعم عليه. نقلته من بعد نقلته من غفلة نقلته من حجاب نقلته من ظلمة نقلته من غي. وذكر أنه فقير ومحتاج وضعيف وله ملجأ يلجأ إليه ورجع إلى ربه. فبقدر ما تشعر من ضعفك وعجزك يكون حظك من الفضل والطول الإلهي والجود والمنح الرباني والفتح والقرب على قدر ما تستشعر ذلتك عجزك ضعفك انكسارك وهكذا. لا إله إلا الله. فإذا شعر بحاجته إلى الله والتجأ إليه بصدق ولهذا يأثر هذا حتى في كفار ومشركين لما تشتد بهم الأزمة في أمواج البحور والرياح الشديدة عليهم يخلصون الدعاء لله يوقنون الفقر ويحتاج في ساعة ويتخلون عن أصنامهم وعن كل شيء فيرحموا وهم كفار لكن لما أخلصوا الدعاء رحموا ولما نجاهم للبر عرضوا ثاني مرة ورجعوا إلى غيهم. لا إله إلا الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هلن كاشفات ضرة أو أرادني هل هن ممسكات رحمته وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون خلاص يروح كل اللي تدعون إلا إياه جل جلاله. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج منكم وظنوا يعني أيقنوا وظنوا أنهم محيط بهم هنا دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم البري إذا هم يشركوا. فالله يرزقنا صدق الافتقار إليه، صدق الحي. فلو رأيت أحوال قلوب العارفين في الرخاء استشعار حاجة وفقر لعجبت كيف حالهم والهب. هذا يفيض الفضل عليهم ولا ينقطع عنهم. هم وقت الرخاء ووقت التسهيل منكسرين يستشعرون الحاجة والفقر والاضطرار. ولهذا ذكر الله نتيجة الدعاء عن اضطرار، عن اضطرار أعظم من مجرد الافتقار والحاجة، اضطرار. قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه وإيش ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، نهاني إبعاد السوء عنكم، تحقيق مرادكم، إكرامكم بأسرار الخلافة عنه في الاضطرار. كل هذا في الاضطرار، اضطراركم إذا إذا أيقنتم هو الاضطرار حاصل، عرفتم وما عرفتم، أيقنتم ما أيقنتم، استشعرتم وما استشعرتم، لكن إن أيقنتم واستشعرتم وذقتم حزتم الخير وفزتم بس، وإلا هو واقع واقع. أنت مضطر، ما أنت، أنت والأرض والسماء والهواء والكواكب والنجوم والحيوانات والبالينس والجن والملائكة والعرش والكرسي مضطرين، أتم الاضطرار إلى الخالق الفاطر جل جلاله، ما تقوم ذرة من خلايا عينك ولا سمك إلا به، أنت مضطر إليه اضطرار كلي. وما يمسك الأرض إلا هو اللي أنت عليها، ولا يطمنك له، ولا يجري حركة الدم فيك ودورتك الدموية إلا هو، أنت مضطر إليه في كل نفس، لكنك ما تستشعر ذلك. فإذا استشعرت الاضطرار يجيب دعاك، يكشف السوء عنك، يكرمك بسر الخلافة في الأرض. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إلههم مع الله قليلا ما يتذكر. تذكروا الواقع والحقيقة، من باك تتذكر شيء طاري ولا عرض، واقع ثابت لازم. اضطرارك اضطرار الهواء واضطرار الماء واضطرار البحر والبر واضطرار الجن والإنس إلى الله، في كلهم مضطرين إليه، ما لوجود لشيء منهم وجود ولا ذر إلا به، فكلهم مضطرين إليه سبحانه وتعالى. والجنة والنار ومن فيها كلها مضطرة إلى الله أشد الاضطرار، ما يقوم شيء إلا به سبحانه وتعالى. فإذا تيقنت باضطرارك إليه ففي سر هذا الاضطرار إجابة دعائك وكشف السوء عنك وإكرامك بالخلافة. تذكر وخذ، تذكر اضطرارك إليه وتحقق به وخذ هذه العطايا كلها. يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم الله قليل ما يتذكرون. قل لهم تذكروا بس الحقيقة وخذوا هذه العطايا الكبيرة العميقة. يقول من وقع في كرب أطبق عليه عجز الناس عن تفريق كربته حتى يئس منهم، علم أن توجه يا رب يا رب. أما من لم يستشعر هذه الحاجة وما أحس بالضيق فهذا غافل، إلا إن كان من الذين تهذبوا فتأدبوا. فهذا في وقت الرخاء ووقت العافية مضطر منكسر، يوقن أنه في لحظة يقلب الأمر، في لحظة ينزع ما أراد. لهذا هو اضطرار العارفين في حالة الرخاء واليسر والعافية أضعاف اضطرار الغافلين وقت الشدائد والمحن. اضطرار قلوب العارفين أوقات الرخاء واليسر والنعمة والعافية أضعاف اضطرار قلوب الغافلين وقت الشدائد والمحن والأهوال. مضطرين إلى الله في كل نفس. قال سيدنا فلهذا السر أدعو في يساري وعسار. ليش؟ قال لأنه وصلت إلى إدراك حقيقة إيشي، أنا عبد، أنا عبد، صار فخري ضمن فقري واضطراري. فخر والشرف كله حقي في الفقر والاضطرار. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. قد كفاني علم ربي. من بعدين قال قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. وكان إذا قرأ آل النور والسر هذا الكلام يقول هذا حقيقة التبجح بنعم الله، وهذا الفضل من الله تعالى العباد. قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. الله أكبر. قال من عاش في حماة المحرمات وغيرها وجد تنصحه بالدعاء ولكن يضحك عليك ويقول أنت روح ادع لنفسك. أنا قلت أنا مبسوط. مبسوط في إيش؟ وهو مسبوط ما هو مبسوط. وواقع في ورطات. مرط مسكين ولكنه هكذا. لا إله إلا الله. ربما رفع يده يحرك لسانه ببعض الأدعية الدارجة أو يوم أدعى إنسان لكن ما هو يسمى هذا دعاء لماشي شعور بالحاجة والاضطرار والفقر. قال وأبرز نموذج لذلك تجي له عند العاصي المقبل على عصيانه تذكره وتنصحه ويقول لك الله يهدينا الله يهدينا مشان يسكتك وتروح ولا قصده هداية ولا بغى هداية. قال هذا الكلام ما ينفع منه. الله يهدينا ليش الله يهدينا الله يهديك وإنت مصير أنت معرض مدبر يتظاهر أمامك بهذا الدعاء. قال تهربا من نصيحتك وقطعا لسبيل الحجة عشان تروح لك بس خلاص خلنا استمر في أمر لا حول ولا قوة إلا بالله. بخلاف عاصي ذاق ذلة المعصية ومرارة المعصية وشوم المعصية وبلاء المعصية خطر المعصية وحقارة المعصية ومهانة المعصية. هذا يقول تب علي أدني يغفر لي بصدق. هذا هو الذي يقبل منه. لا إله إلا الله. ولهذا تجد الأكابر سيدنا موسى عليه السلام قبل نزول الوحي عليه وقبل ما يرسل في مقتبل شبابه ولما حصل منه أمر رد الصائل المعتدي إلا أنها ضربة بحال ضربة بحال ما هو ضربة عادية. وكزه موسى قضى عليه الوكز ما يقضي على الناس لكن هذه وكزة قضت على شباب بسبب أنها صدرت من حال واحد عظيم الروحانية. طيب لما حصل هذا مع أنه في موقف دفاع دافع ورد معددي وما على شيء ربي إني ظلمت نفسي شعور بال 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 بالتقصير والعجز والذنب ومن دون ما يكون مذنب. وين هذا من ذاك اللي مستمادي في ذنوبه ولا هم مبالي. هذا في موقف الدفاع ورد ظالم ومعددي ولما حصل الأمر ما كان يود أن يحصل. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. هذا عاد قبل نزول الوحي عليه وعاده في مقتبل شبابه ولكن قلبه مع الله هكذا. الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهكذا اقرأ بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلوم أن الذي يعين الإنسان على السير في سبيل الاستقامة إنما هو توفيق الله تعالى. ولو تخلى توفيق الله تعالى عن الشاب الصالح المستقيم لن قذف منذ تلك اللحظة إلى أقصى مظاهر الانحراف. وإنما يتم توفيق الله تعالى للمسلم بأمرين اثنين: صدق الإرادة المتجهة إلى الخير وإخلاص الدعاء المتجه إلى الله عز وجل بالضراعة والذل. فإذا صدق المسلم في عزمه على الاستقامة واتباع سبيل مرضات الله ثم ابتهل إلى الله تعالى بقلب واجف وضراعة صادقة فإن الله تعالى يسوقه في طريق الهداية سوقا ويقيه من سوء النفس والشياطين. وقد استوقفني شاب ذات يوم في رحاب الجامعة وشكى إلي في التياع وألم في التياع وألم أن نفسه تنازعه على الشر وأنه لا يكاد يقوى على امتلاك زمامها والتغلب عليها وأن حياة الجامعة تزيد من ضراوة نفسه. وناشدني الشاب أن أهديه إلى سبيل يتخلص بها من عذاب نفسه. فقلت له أرأيت إلى هذا الالتياع والرجاء اللذين تعرض بهما شكواك علي أعرض هذه الشكوى نفسها بمزيد من الالتياع على ربك جل جلاله وناجه وتضرع إليه في ساعة ليس بينك وبينه فيها أحد، واسأله أن يمنحك التوفيق والقوة، فإنك إن فعلت ذلك وكررته مرارا استجاب الله دعاءك وحقق لك التخلص من عذاب نفسك بأيسر سبيل. إن انتهاء الإنسان إلى حالة تجعله مضطرا لمد يده إلى من يعينه في تخليصه من عذاب يعانيه، ثم لا يجد من حوله إلا الله جل جلاله، هو جوهر العبودية القسرية التي فطر الله الإنسان عليها. وإن وقوفه في ضراعة وذل على أعتابه جل جلاله يدعوه ويسأله ويرجوه هو جوهر العبودية الكسبية التي أمر الله الإنسان أن يمارسها. وربما رأيت ناسا يهونون من أمر الدعاء محتجين بأن ما يطلبه العبد إما أن يكون مسطورا في قضاء الله أو لا، فإن كان مسطورا لم ينفعه الدعاء في طلب الوقاية منه، وإن لم يكن مسطورا لم يحتج إلى الدعاء من أصله. ولا نريد أن نطيل في الإجابة على هذا الاحتجاج بما قاله العلماء في كتب التوحيد، فبحثنا هذا هنا يتسم بطابع آخر، ولكن نقول أن الله عز وجل أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالاستجابة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ووعد الله صدق لا يلحقه خلف. وهذا ما يهمك أنت، فما لك وللبحث فيما ليس من شأنك واختصاصك، وفيما تؤرق فكرك في أمر عائد إلى تدبير الله تعالى وعظيم قدرته وسلطانه. قضاء الله تعالى حكم من أحكامه، واستجابة الدعاء وعد قطع على نفسه بإنجازه، وإنما وظيفتك أن تخضع لحكمه وتؤمن بوعده، ثم تكل تدبير الأمر إليه. ومعنى هذا الكلام الذي قلناه أن على المسلم أن يتلمس أولا ما قد يعانيه قلبه من الأمراض الخفية التي لا يطلع عليها غيره، ثم يستشعر خطورتها وأثرها في حيزه عن اتباع مرضاة الله تعالى، وإن تحلى بظاهر من السلوك الصالح المستقيم، فإذا استشعر ذلك عالجه إلى جانب الدوائين اللذين ذكرناهما بالدعاء المستمر لله تعالى في ضراعة وتذلل وبقلب منكسر، وليستشعر أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن جل جلاله، فهو الذي يستطيع أن يشفيه من أمراضه ويخلصه من آفاته وعوائقه، وليقدم وسيلة وشفيعا إلى الله تعالى بين يدي ذلك صدق الإرادة وسلامة النية وذل النفس بين يدي ربوبيته وسلطانه، وليختر لذلك أفضل الأوقات وأقربها إلى قبول الدعاء، وليحرص على أن يستفيد من وقت السحر، ذلك الوقت الذي قد يكون قد هدأ فيه ضجيج العصاة وسكنت النفوس إلى لذة النوم، فتجلت من خلال ذلك رقابة الله على عباده. حاول جاهدا أن تمسح عن عينيك قشاء النوم تلك الساعة، ثم قم فأسبغ الوضوء، وقف بين يدي قيوم السماوات والأرض مستغرقا في ذل العبودية له، ثم أبسط يدك إليه وأنت موقن أنه يرى ذلك وضراعتك،
يرى ذلك
وضراعتك، ويسمع بكاءك ونجواك، ويراقب أنين نفسك من أوجاعها، واسأله أن يطهر قلبك من أدرانه ويخلصه من آفاته، وأن يجنبك ظاهر الإثم وباطنه، وألح في الدعاء وأكثر من الرجاء، وابكي على نفسك وأيامك التي قد خلت في غفلة عن الله تعالى، وفي غفلة عن مراقبة قلبك. إنك إن فعلت ذلك واستمر بك الأمر على هذه الحال استجاب الله دعاءك، وتدارك أمرك، وطهر سريرتك، وأورثك طعم الصدق في العبادة ولذة الأخلاص في الدعاء. ولكن لا بد من الثبات على هذه الحال، إذ لا يكون الفرار إلى الله تعالى من آفات النفس إلا بواسطة ذلك، فهو السلم الذي ترقى به إلى الله عز وجل. وما دمت على قيد الحياة فلا بد لك من مواصلة الصعود على السلم، وإلا فيوشك أن تنزلق بك القدم في لحظة واحدة فترجع إلى حيث كنت.
اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بتوفيقه صار المطيع يطيعه، ولكن رأينا من ربط الله الأسباب بالمسببات أنه يمد بالتوفيق كل صادق الإرادة متجه إليه سبحانه وتعالى في عمل الخير، مخلص الدعاء بالضراعة والذل، أن من قام بحق هذا فالتوفيق حليفه، وأن الله لا يخلف توفيقه عن صادق توجه إليه وتذلل وخضع له. في سنته بفضله أنه ما يخلف توفيقه عن هذا، فإذا قام بهذا وفقه. بل قال سيدنا الإمام الجنيد بن محمد: من فتح على نفسه باب نية حسنة فتح الله له 70 بابا من أبواب التوفيق. بالنية الحسنة لما ينوي النية الصالحة يفتح الله له أبواب التوفيق. يلا بالتوفيق حتى نفيق. قال: فإذا صدق المسلم في عزمه على الاستقامة واتباع مرضات الله والانتهاء في نهج حبيبه محمد ودخول دوائر الصالحين، وأقبل على الله بالصدق وتضرع وابتل، فيوشك أن تفتح له الأبواب ويلحق بأولئك الأطياب ويسقى من ذاك الشراب. قال: وشاب في الجامعة تذلل وبالتياع وبحرز، يقول لي: يا شيخ واقع كذا وانا اريد اتخلص من نفسي وما قدرت عليه. قال: هذا الالتياع اللي في قلبك والتذلل بنفسه زد فوقه، وقم في الليل واعرضه على ربك وبيخلصك على طول، ولا بيخلي نفسك تزيد عليك ولا شيطان ولا اي احد، بس تضرع له وبتقول له بمثل هذا الالتياع والذله والبكاء، وبكر له في لياليك وما بتعدي عليك ايام لو قد حول حالك الى. فهكذا سنته سبحانه وتعالى مع خلقه، وهو القائل: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا فأنعم به من إله كريم. فالله يرزقنا صدق الاضطرار إليه في جميع الأنفاس واللحظات والحركات والسكنات. وقد جعل الله تعالى في جملة ما قضى وقدر في الوجود دعاء وإجابة وآثار للدعاء، حتى قال عن هذا المعنى في سيدنا يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يومه، مشيرا إلى أن قضاءه وقدره مربوط فيه أسباب ومسببات، وهذا بذاك فبسبب الدعاء والذكر وسط بطن الحوت أخرجه من بطن. لولا أنه كان من للبث في بطنه في بطن الحوت، وهو بذاك يثبت لنا أنه لا يغركم مغار يقول لكم الأقضية والأقدار قد لزمت فما ينفع دعاكم، قلوا لا، والقضاء من الدعاء والدعاء من القضاء والإجابة من القضاء، كلها من أقضية الله وأقداره جل جلاله. وما عليك أنت في تدبير الأمر، هو يدبر كما شاء، لكن حكم سبحانه وتعالى ووعد فقبل حكمه وقم بالدعاء وخذ وعده وارجه وخلوه يدبر، ما هو أنت اللي تدبر، هو اللي بيدبر ما هو أنت. تدبير إليه، وإيش لك تشغل نفسك بتدبير إلهي في عن واجب عبودية؟ قم بحق العبودية، ما أنت إله، أنت عبد، قم بحق العبودية، ولا ترجو من هذا الإله إلا فوق ما تؤمل وفوق ما تنتظر من الخير. لا إله إلا الله. وعلى المسلم أن يكثر الدعاء، وقال سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر: من تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فنحتاج إلى دعاء مستمر، يدعوننا إنهم كانوا يدعوننا رغبا، منهم أنبياء ورسل صلوات الله عليهم، بصدق إرادة وسلامة نية وذل نفس. وانظر إلى الأوقات الفاضلة مثل السجود، وقت السجود ما بعد الصلوات الخمس وصلوات الجماعة خاصة، بعد كل صلاة فرضا أو نفلا في ما قبل الغروب ما بين المغرب والعشاء، ما قبل، ما كان من جوف الليل، ما كان من وقت السحار، ما بعد صلاة الصبح تطلع شمس أول النهار، هذه أوقات إجابة. وعند القيام إلى الصلاة وعند الأذان أوقات إجابة، تحينها وخلها فرصة لك وغنيمة تغتنمها، فتختار أفضل الأوقات وأقربها إلى قبول الدعاء. وأبعد عن عينيك غشاء النوم في ساعة تسبغ فيها الوضوء وتقوم بين يدي قيوم السماوات والأرض وباسط يديك إليه ومراقب نفسك وسائلا له في وقت هدا في ضجيج العصا وسكنت النفوس إلى لذة النوم فقمت إلى الحي القيوم. الله أكبر. قال سيدنا الإمام العيدروس: من أراد الصفاء الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل. الانكسار في جوف الليل تذوق الصفاء الرباني، وثبت على هذا الحال ما دمت حي، فأنت محتاج إلى أن تواصل الدعاء وأن تلجأ إلى العلي الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه. أربع أشياء، هذا الرابع ذكر لنا الفكر في حقيقة عبوديتنا وعظمة إلهنا ربنا، الثاني القرآن، الثالث القرآن مع الذكر والتسبيح، الثالث الدعاء، وهذا الرابع تجنب أكل الحرام. قال هذه وصفة لطريقة استعمال الدواء. هات.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. رابعا، وهذا علاج سلبي، تجنب أكل الحرام، فإن الجسم الذي ربي على المال الحرام يضم على الغالب نفسا نزاعة إلى الانحراف والانفلات من حدود الله تعالى، وإذا انضبطت ضمن حدوده في الظاهر تجمعت منها الأدواء والأمراض الخطيرة في الباطن. والمال الحرام يبدأ من سلب أموال الآخرين بدون رضا، ثم يتنوع إلى أنواع وأشكال مختلفة حتى ينتهي عند الشبهات المختلفة التي هي مظنة الحرام. ومن لم يستطع أن يتخلص من الشبهات استطاع إذا شاء أن يتخلص من المحرمات. ومن وجد معذرة يتذرع بها بالنسبة للوقوع في الأولى لم يجد أي عذر يتمسك به بصدد اقتحام الأخرى. وللتغذي بالمال الحرام نتائج خطيرة جدا في حياة المسلم، أهونها ما يعانيه القلب من قسوة عجيبة لا تحركه معها موعظة واعظ ولا تذكرة مذكر، ولا ينفعها معها تحذير ولا ترغيب ولا ترهيب، إذ يقع الانفصال بذلك بين العقل والقلب، فيدرك العقل دون أن يتأثر القلب، ويخضع الأول دون أن يلين الثاني، وهيهات أن يملك العقل وحده قيادة السلوك في حياة الإنسان. ذلك أن الأثر الأعظم إنما هو للقلب الذي ينبوع الرغائب والعواطف كلها. ومن شأن التهاون في الأخذ بهذا العلاج أن يجعل إسلام المسلم شعارا يصطبغ به ظاهره فقط، أما الباطن الخفي فمسوق في سبل أخرى تخطها دوافع الشهوات والأهواء ونوازع النفس وطبائعها الخلفية. وإذا استمر المسلم في تهاونه وأقبل على المال الذي تطوله يده كيفما اتفق لم يعد يفيده شيء من العلاجات السابقة التي ذكرناها، فلا تلاوة القرآن تنبهه من غفلة، ولا الأذكار والأوراد تصلح شيئا من حاله، ولا دعاءه يسمع أو يستجاب. وقد روى مسلم والترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وما أكثر المسلمين اليوم إذا عددتهم بمقياس الصلاة والعبادات الظاهرة واستعمال المسابح في الأيدي وتعويد اللسان على المواعظ والكلمات الدينية المنمقة. وما أقل المسلمين اليوم إذا عددتهم بقياس التعفف عن الوقوع في المال الحرام والتزام حدود الله في ذلك وملاحظة مرضات الله تعالى حيال ما قد يدخل في الجيب. وكم رأينا مسلمين يحسبون في خيارهم ومن أفضلهم يصوغون الكلام حلوا عذبا في الدعوة إلى الإسلام وهديه، حتى إذا لاحت لأحدهم سبيل تجارة رابحة تستوجب بعض الانحراف عن ميزان الإسلام وحكمه أسرع يقتحم السبيل غير هياب ولا وجل. فإذا ما نبهه أخ له مسلم تأول ما لا يحتمل التأويل وصاغ في سبيل ذلك فقها جديدا لا أساس له ولا دليل عليه. هذه العلاجات الأربعة هي السبيل الذي لا بد منه لإصلاح حال القلب وتخليصه من الأمراض الخفية التي عبر عنها القرآن بباطن الإثم. ومن دون استعمال هذا العلاج والاهتمام بباطن الإثم لا يصلح للمسلمين أمر، ولا تجمعهم جامعة حق، ولا يتخلصون من عوائقهم المختلفة التي يضجون منها اليوم.
لا إله إلا الله. يقول هذا الرابع العلاج السلبي هو الترك، ترك المحرمات والشبهات والمطعومات والملبوسات والمركوبات والمسكونات، فهذا هو العلاج العظيم الذي يصلح به ما ذكر من قراءة القرآن والدعاء والتضرع والأذكار والفكر، يطيب مع تجنب الحرام. أما مع أكل الحرام وأكل الشبهات في البسبسة وبعد ذلك وسوسة، ما تفضي إلى حقيقة ولا يقوم بها. ولهذا كانوا يقولون: وطاعة ممن حراما يأكلوا مثل البناء فوق موج يجعلوا، بيصلح بناء قويم فوق البحر، كلما حط له طوبة وكلما حط له سمنت روح في البحر، وحط لك لما تشبع، انت مجنون؟ شوف لك أساس تبني عليه، ما هو فوق المياه تبني ولا فوق البحر. وكذلك طاعة الله الصادرة من قوة مكتسبة من أكل الحرام، كلام فارغ. ما من أكل الحرام عصت جوارحه شاءم أبا، ومن أكل الحلال طاعت جوارحه شاءم أبا. ولهذا قال إن إذا أردنا تعداد المسلمين اليوم من حيث وجود العبادات وحمل السبح بالأيادي، وده قال كثير ما شاء الله المسلمين عدد كثير، قال بنعدهم بس من حيثية تجنب المحرمات والشبهات، قال بيقل عدد المسلمين كثير، بيطلعون قليل بعدين. قالوا هذا هو الأمر الذي لابد منه من هذه العلاجات الأربعة لاستعمال هذا الدواء، ومن دون ما تعمل الأمة عليه ما يجمعهم جامع. لو صلحوا كم من جامعة، ولو صلحوا كم من وحدة، ولو صلحوا كم من اتفاق، ولو عملوا ما يعملون والإثم وباطل الإثم ينخر فيهم، فماشي إلا صب وردوا كما يقول العوام عندنا، وخل السنين تعدي بعد السنين والحبر على الورقات، فقويت حدو عملوا حد ودي دي دي، ولكن باطن الإثم ينخر فيهم ماشينا بلا نتيجة ولا بتحصل ثمرة ولا حقيقة، ولا إلا أن يعالجوا من حيث العلاج ويداووا الأمر من حيث المرض بالدواء الذي شرعه الله تبارك وتعالى. الله ينظر إلينا وإلى المسلمين ويحول حالهم يا رب في عامنا الجديد، ابسط لنا بساطا من الجود المديد تبدد به ظلمات باطن الإثم أتم التبديد، وتنقلنا به إلى حظائر حقيقة التوحيد مع المستقيمين على منهاج خير العبيد في كل قول وفعل ومقصد ونية ظاهرا وباطنا، يا حي يا قيوم بسر الفاتحة.